ننتقل الآن إلى باب التيمم، ولا بد أن ننظم طريقة النظر في هذا الباب ليكون المسار فيه واضحا، لترتسم في الأذهان صورته على الوجه الذي يقتضيه حاله. باب التيمم. أولا، التيمم في اللغة كما سبق أن ذكرنا ما هو القصد، يقال يمم البلد الفلاني وتيمم الشيء إذا قصده. وأورد المحشي بيتا هناك وهو قوله: من أمكم لرغبة فيكم ظافر، ومن تكون نصيره ينتصر. وكذلك أيضا مما يورد في هذا المقام شاهدا في اللغة قول امرئ القيس: ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائسها دم، تيممت العين الذي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي. هذان البيتان لهما قصة معروفة، ذلك أن بعض الصحابة ضل في السبيل ولحق بهم العطش، فلم يعلموا مكان الماء إلا بهذين البيتين في قصة مشهورة. فقال أحدهما للآخر: هذا ضارج، ضارج اسم مكان، وامرؤ القيس لا شك أنه لا يكذب، فإن وصف المكان فإنه لا بد أن يكون كما قال. فبحث عن الماء في ذلك المكان فوجداه، فحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لولا بيت امرئ القيس لهلكنا. والعرمض كما سبق أن ذكرنا هو الطحلوب، ذلك النبت الأخضر الذي ينبت في الماء. والطامي قلنا بأنه المرتفع، فيكون هذا اللفظ طم وطفى وطمى بمعنى واحد. هذا فيما يتعلق باللغة. إذن فهذا اللفظ في اللغة من أفعال القلب: قصد، نوى، بمعنى تيمم أو يمم. لكن الآن هذا انتقل إلى معنى من أفعال البدن، لأن التيمم هو مسح، مسح، ضرب. من هذين تركب التيمم في الفقه، فهو مركب من شيئين: ضرب التراب، مسح. وبذلك انتقل هذا اللفظ من المعنى القلبي إلى المعنى الحسي، مركبا من فعلين: مسح وضرب. ضرب هو الأول ثم المسح. ويسمون هذه العبادة بالترابية تغليبا، أو من باب ذكر الشيء بأحسن صفاته أو أعلى صفاته. وهذا جائز أن تسمي الشيء بصفة غلبت عليه أو بجزء هو المعتبر فيه. بذلك يسمون الجسوس عينا، لأن وظيفته هي التجسس، تعتمد على حاسة العين، فكانت أهم ما فيه لهذا الأمر وهو التجسس، ومعروف في علم البيان هذا. إذا أردت أن تسمي الشيء ببعضه تغليبا له، فلا بد أن تكون في ذلك البعض خصوصية، لا تكون في غيره من الأجزاء. الجسوس لا يحتاج لليدين، ولا يحتاج في أعماله للرجلين كثيرا، ولا يحتاج للعين. لذلك لقوا عليه العين، لأنها أهم أداة فيه توصل بها إلى تحصيل عمله. لذلك في التيمم أيضا يمكن أن يجرى هذا، لأن أحسن التيمم الذي عليه الإجماع رحمك الله هو ما كان على التراب، هو الأصل فيه. إذا علمنا هذا، الآن نبدأ بالمسائل. المسألة الأولى وسبب النزول، قد قرأناه عليكم يوم أمس، ولكن نعيدها الآن فقط لكي يسجل. وشرع التطهير بالتيمم في بعض أسفر النبي الأعظم، وهو صفاره إلى المريسيع، وقلنا بأن كلمة المريسيع فيها الياء، وأنها إذا قبلت بالتجمع يقع فيها الإقواء والتنافي بين القوافي، وعيب إن هذا نظم لا يحتاج، لا تراعى فيه كل هذه الخصائص التي تراعى في الشعر. من بعد ما علم بالتجمع حقا لجيش هم بالتدفق، لطيبة وهم بنو المصطلق، والغزو قصدهم فصار غازيا، لهم في عقر دارهم وقاضيا، على سرورهم وأطنأ الصفار، سقذ عقد حشوه جزع ضفار، وهو لعائشة أم المؤمنين، فوقع التمسه ولم يدن، وهذا يدل في إخوة المؤمنين يبين. أنا فقط ينبه على هذا حتى تعلم عيوب القول. فأصبح الناس على غير طهور أي مئن، فعجزوا عن اكتساب للطهور النظافة أو الطهارة، فنزل الوحي بذات الحكم وهو رخصة، وهو رخصة هكذا. وأهل العلم ذكر بعضهم بأن ضجر بشهر شعبان وما في دمطرة سنة 6 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم غدوا والعشي. هذه هي قصة أو سبب نزول التيمم. والتيمم قالوا نزلت مرة واحدة حكمها ودليلها، وقيل نزل دليلها مرتين. ومن نظر في تفاسير القرآن وأسباب النزول فسيجد هذا مقررا في مكانه. والصفار هو
الصفار،
إذا هذه اللفظة جميلة واستعمالها في الكلام مستحسن، وقد وردت في قول الحريري أش تزمت الصفار وعفت النفار وجبت القفار أجني الفرح وخضت الشيول وردت الخيول لجر ديول السبا والمرح ومت الوقار وبعت العقار لحسو العقار ورشف القدح ولولا الطماح إلى شرب راح ما كان باح سمي بالملاح. هذا مجهول وهو شعر جميل. ومن المعلوم أن مقامة الحريرية من الكتب الأدبية التي اتخذت عمدة في دراسة الأدب في التعليم العتيق، فأثمرت تعليم النثر وأثمرت في تعليم الشعر. ومعلوم أن من كان ذا لسان أمازيغي أعجمي أداة التي تعتبر مغيرة له كثيرا مقامة الحريري أو مقامة بدع الزمن لها مدن، تتخذ وسيلة لتغييره، أنه إذا حفظها غيرت حاله في اللسان. هذا فقط استطراد في بيان هذا الأمر. وهذا بحر المتقارب، هذا بحر مجزور المتقارب، هو بحر راقص. كان بعض الطلبة يشبهه بالحمار الذي يذهب في طريق المعبد، تذهب الحمار استفعيله شو اسمه المتقارب. وفي المتقارب قال الخليل فعول هكا كيدير الإنسان ملي كيكون الحمار في الزفت ياك في القدرون ياك. وإذاك هو إلى بحال هذاك هو الأصل ديالو، مش الحمار في الطريق المعبد. في المتقارب قال الخليل فعول هذا هو البحر كيف. ووافق كثيرا من إيقاعة الموسيقى الأمازيغية. وهذا فقط قول في وجود هذا الشيء، وليس قول في إباحته. تلا يفهم الكلام على غير قصده. ربما يقول شو وكيفاش دراسة مقابلة الشعر العربي بألحان في الأغاني الأمازيغية؟ إذن هذا لا يكون إلا بقسم، لا هذا دراسة أدبية، نوع من التقابل في دراسة الأوزان، وهذا معروف. وما الإباحة والتحريف هذا أمر آخر تركه لمكانه. إذن هذا هو سبب نزول التيمم. قد سبق أن ذكر تفسير ذلك فلا حاجة إلى اجتراره. المسألة الثانية التي عندنا هنا بعد ما عرفنا سبب النزول هو السؤال، هو الجواب عن سؤال هنا: هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ لا بد من هذا، لا بد من معرفة هذا المبدأ في صدر هذا الباب. لأن إن قلنا إنه رخصة فإنه لا يمكن جريان القياس عليه، إن سد باب القياس فيه. وإن قلنا إنه عزيمة صح لنا فيه إجراء القياس حينئذ، وساغ لنا أن نتصرف حينئذ عليه بالوجه الذي يتصرف في العبادة. أن العبادة قياسها معروف، هو أن تقيس الشيء على غيره بعد وجوده، وليس أن تقيس الشيء لتوجده أو تنقل الحكم إليه، هذا مستحيل. إنما إذا اشتبهت عبادة بعبادة يمكن أن تجري القياس هذه على هذه، ولكن بشرط وجود الحكم في تلك العبادة. ولذلك إذا قيل القياس لا تجري فيها العبادات، فيجب أن نفهم هذا بأن مقصودهم أنه لا يمكن لك أن تحدث حكما في عبادة معينة في عبادة أخرى تلحقها بالعبادة الموجودة، كما هو الشأن في باب المعاملات. فباب المعاملة مثلا يمكن لك أن تقيس البر على الشعير فتحكم بربويته، وهذا مفرد مستقل لم يتكلم فيه الشرع بالنص، فبليت الحكم فيه بالقياس. أما في العبادة فلا يمكن أن تأتي وتنظر إلى شيء تحمده وتستحسنه وتجد فيه نوعا من الذوق الوجدان الروحي وتقول هذا يمكن أن يلحق بالصلاة لما بينهما من الجامع، وهو التأثير في النفس أو التأثير في القلب، لا يمكن. ولذلك في باب العبادة يخطئون كل من أحدث شيئا كيفما كان، وإن تلقته النفس بالقبول وصار في الوجدان محمودا لذيذا فإنه بمقياس الشرع مرفوض. إذا هد المسلك مسدود، ذلك إذا قلنا القياس ليس في العبادة يجب صرفه إلى هذه الصورة. أما قياس مثلا التيمم على الوضوء، الوضوء ثبت به الحكم الشرعي والتيمم ثبت به الحكم الشرعي، يمكن تقيس التيمم على الوضوء، يمكن تقيس الصلاة على الزكاة، يمكن تقيس في بعض الأجزاء مثلا الحج على الصلاة ممكن، وهذا لا يسمى القياس الذي هو ممنوع في باب العبادات، هو الذي يستعمل في المعاملات هو الممنوع. وعليه فإن قلنا بأن التيمم عزيمة أمكننا أن نجري فيه القياس الذي تقرر في العبادات، وإن قلنا بأنه رخصة ينسد الباب وانحسم ومنع القياس بالإطلاق. ولكن معروف أن المذهب المالكي أن التيمم فيه رخصة أنه ليس عزيم، وعليه فإنه لا مطمع لنا حينئذ في القياس فيه. وإذا أردنا أن نرتب المسائل هنا فلا بد أن نستدعي الترتيب الشرعي لها في هذا الباب. وأول ما بدأ به كتاب الله تعالى في هذا الموضوع هو ذكر أصحاب الأعذار الذين حق لهم أن يتيمموا، أصحاب الأعذار الذين وجب عليهم أن يتيمموا. قال تعالى وإن كنتم مرضى، هنا بدأت آية التيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. بهذا بدأ كتاب الله، بدأ بتحديد أصحاب التيمم الذين جاز لهم أن يتيمموا، ولم يذكر القرآن سوى صنفين فقط المرضى والمسافرين. ولكن في كتب الفقه يوجد ثلاثة أصناف، المرضى والمسافرون والحاضر الصحيح الذي فقد الماء. الحاضر الصحيح هنا لم يرد في القرآن ولم يصرح به، وكان هذا قد اضطربت فيه أقوال بعض الفقهاء، إذ قد حكم عليه بعضهم في بعض ما روي عنه وليس في كل ما روي عنه، كمالك مثلا أنه لا تيمم له، أنه لا تيمم له، وهذا يستند إلى مفهوم أو على سفر، لأنه إذا أخذنا بمفهوم أو على سفر فموجب ذلك أن من ليس مسافرا ليست له هذه الرخصة. أو على سفر مفهوم أو على سفر أن من كان في الحضر لا يجوز له أن يتيمم، هذا هو ظاهر الآية. لكن الذي انتهى إليه البحث والنظر في هذه المسألة بعد استجماع جميع جهات النظر فيه أنه لا مفهوم لهذه الآية، وأنها خرجت مخرج الغالب. وإذا خرجت مخرج الغالب فإن ذلك يدل على أن الحاضر الصحيح لم يرفع عنه هذا الحكم بهذه الآية، فلنطلب له حكما من جهات أخرى. وقد استندوا إلى أن الحاضر الصحيح إذا كان فاقدا للماء فهو مدرج في قوله تعالى ولم زد تجدوه أش ماء، ولم تجدوا ماء، فالواو حينئذ لا بد أن نوسع، لا يمكن أن يرجع الضمير على المذكورين وحدهم. لو رددناه على المذكورين وحدهم لما أمكن للحاضر الصحيح أن يدخل، هذا الصحيح يمكن يدخل لأن كنتم مرضى أو على سفرين أو جعدوا من غيثي أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا، ولم تجدوا يرجع إلى هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، وبذلك ينحصر الحكم فيهم بهذا التأويل. إذن فما الذي يمكن أن يوصل إليه هو أن نوسع دائرة ولم تجدوا ويدخل فيه الحاضر الصحيح بناء على أنه يحق عليه هذا الوصف ولا يوجد من يخرجه. أن من لك سيخرجه سيخرجه لو أخذنا بمفهوم أو على سفر، وقلنا بأن أو على سفر لا مفهوم له. ولما كان الحال على هذا، لما كان الحال هو هذا، حق له أن يدخل في قوله ولم تجدوا ماء فيدرج فيه حينئذ. هذا هو حكم هذه المسألة بهذه الطريقة. وفي الحقيقة أنه وإن أدرجناه فإنه سيتأثر بعدم ذكره، ولذلك لما كان الأمر هكذا تغير فقه عن فقه المسافرين والمصدر. خرج مثلا ندخلوه ونقول هو صاحب رخصة لن يسوى بالمذكور، فخصص بالحكم لأنه هذا بنيت فيه الأحكام بالنظر، وما بنيت فيه الأحكام بالنظر يتحكم فيه جوانب المناطات، فليس كالذي تقرر فيه الحكم بالنص الحاضر الصحيح ودريجة ولم تجدوا ماء لعدم وجود المانع من ذلك، والمفهوم ولم يطرده، ولم تجدوا يمكن أن يكون مستقلا وصفا مستقلا مشتركا ومستقلا فيكون علة مستقلة بذاته فيدخل الحاضر الصحيح. إذن الحاضر الصحيح هنا يمكن أن يخرجه المخرج بهذا المفهوم، ويمكن أن يندرج في قوله ولم تجدوا ماء فيجري عليه الحكم وهو الذي عليه الجمهور. والله تعالى عندما ذكر أصحاب الأعذار بدأ بمن؟ بمن؟ بالمريض. كنتم مرضى، فوجب على أرباب الفقه أيضا أن يبدأوا به اتباعا لما ورد في القرآن، فقال يتيمم ذو مرض. ذو مرض الحقيقة أنه يجب علينا دائما أن نسير على الدراسة الأصولية في الآيات، أنها إن لم يصر على ذلك لا يمكن أن يكون لنا مرجع، يبقى الفوضى في النظر، يبقى الفوضى. وكلمة مريض على وزن فاعل صفة لا تطلق حقيقة إلا على من قام به ذلك. وقد خص الأصوليون اسم الفاعل والمفعول بالبحث، وطرحوا سؤالا في صدر البحث مفاده متى يصح حقيقة وصف الموصوف بوصفه. هذا فقط اختصرت لكم كلامه، وصف الموصوف بوصفه له أحوال ثلاثة، لأن له أحوال ثلاثة: أن يكون هذا الوصف قد قام به الآن، أن يكون قد قام به البارحة أمس، أن يكون مما قد يقوم به في المستقبل. فتقول مثلا زيد مسافر الآن، زيد مسافر أمس، زيد مسافر غدا، هذا مسافر هذا مسافر. الحقيقة والمجاز هنا لا بد أننا سوف ننظر في هذه الألفاظ ولنا طريقتان في النظر فيها، إما أن نجعل هذا لفظا مشتركا فنقول لفظة المسافر لفظ مشترك يطلق على من سافر ومن سيسافر ومن سافر فيما سبق، بذلك نجعل اللفظة مشتركة، ولكن هذا المسلك مسلك الاشتراك ضعيف، مسلك الاشتراك ضعيف فلا يسار له إلا بعد مراتب كما هو مقرر ومعروف يسمى بمخلات الفهم، فلا يسار إلى الاشتراك إلا بعد مراحل، فهو مشروط بعدم وجود وجوه أخرى تسبقه. إذن ما هو الذي اقترح الآن بأنه الأساس في هذا وأنه هو الذي يجب أن ينظر فيه أولا؟ هو أن نقول بأن بعض هذه المعاني حقيقة وبعضها مجاز، هذا هو المرجح عندهم وهذا هو المسلك المختار تبدأ به. حقيقة هذا ما فعلوه، قالوا بأن بعض هذه المفردات مسافر مسافر بعضها مجاز وبعضها ماذا؟ مريض مريض. هذا غير مثال، كان ننظر مريض خلي مسافر هو مزيان، هذا مثال فقط، هذا غير مثال، لأن حتى السفر على الناس ما يتخطنا شخص على المدار آخر. إذن هذا الآن يمكن، ما هو الذي قالوا بأنه في حقيقة؟ هو هذا. ولذلك الحاج إذا أطلق على الشخص قد تلبس بالإحرام كان اللفظ حقيقة، وإذا أطلق عليه بعدما يرجع يصير مجازا، ومن معاني المجاز التهكم، أن هذا يمكن أن يطلق عليه الحاج تهكما كما تطلق على الإنسان الذي لم يتصف بالوصف وهو لم يتصف به لكن أطلقته عليه. كما يقول بعض الطلبة لبعض الناس من الطلبة الذين لا يحسنون أن يجمعوا بين جملة تسموه الشاعر، الشاعر، وذلك لفترة جهله وضعف قدرته على الكلام تسموه الشاعر، وبعض المجال في المدرسة تسميه صوفي. هذا كله، لأن الصوفي معروف بأنه إنسان يتقي كل هذه الأشياء، أقصد الصوفي السلوكي، فلا يظن ظنون بأنها قضية رفع الحقيقة. خلاصة الكلام أن الحقيقة هي هذه. السؤال الآن في المريض، هل إذا حكمنا اللغة يمكن أن تعطينا إطلاق المريض على من تلبس بالمرض، وعلى من لو توضأ جلب المرض، وعلى من لو توضأ تأخر برؤه؟ لا تعطي اللغة. اللغة يمكن لك أن تأخذ منها أن هذا المريض الآن النائم في الفراش الذي يتأوه هو المريض حقيقة، هذا الذي له حق التيمم هو المريض حقيقة فقط، ما تعطيه اللغة. أما الذي سوف يكون مريضا في المستقبل، والذي يكون سيكون مريضا أو سيتأخر علاجه لو توضأ، فهذا بالنسبة للغة مجاز، والانتقال من اللغة إلى المجاز خلاف الأصل، ولا بد له من دليل، لا بد من دليل شرعي ينقل من اللغة العربية إلى اللغة الفقهية، لأننا متعبدون باللغة العربية، والانتقال عن اللغة العربية لا يكون إلا ببرهان وحجة. نعم الأصل في الألفاظ الشرعية في النقل أنها لغة عرفية، لكن لكي تنتقل إلى أن تقول بأن هذا الشخص الذي لو توضأ مريضا تسميه مريضا قبل أن يتصف بالمرض، هذا لابد فيه من دليل، لأنك توسع دائرة لفظ اللغة ضيقته، هكذا للصفة، والصفة إنما تلقى المتلبس بها. في هذا نحتاج إلى أن نبحث عن مأخذ هذا الذي ذهب إليه الفقهاء وصرفوا إليه لفظ المريض. جيد، طرق التي تتبع في مثل هذا هو أن ننظر في المعنى، نبدأ به أنه الأساس، ثم إذا عضدتنا قواعد فقهية حكمناها أيضا فأصلنا لهذا الأمر. لأن قد يقول قائل في السؤال الذي ورد في قوله تعالى المرضى هم الذين قام بهم المرض، وهذا ما تقتضي دلالة اللغة، وأنت أدخلت لهذا الذي هو صحيح، ولكنكم قلتم بأنه مريض، هو صحيح، كيف تسمونه مريضا؟ إذا نظرنا في المعنى، وهو أن القصد من هذا الحكم هو رفع المشقة بالوضوء، رفع المشقة بالوضوء، فهذا المريض إذا توضأ لحقته المشقة، وهذا الصحيح إذا توضأ لحقته المشقة، وهذا الذي مرض ولو توضأ لحقته المشقة، استنبطنا حينئذ المناط وعلقنا به التيمم، وعلقنا به التيمم. ويعضد أن دفع المشقة بالوضوء هو الأصل في التيمم، أن من خاف على ماله أو كان ينتظر إنسانا ضل أو ما شابه ذلك ملحق بأصحاب الآداب، والجامع بين ذلك وبين ذاك وأولئك هو دفع المشقة بالطهارة، دفع المشقة. إذن فالوضوء أراد الشرع أن لا يكون وسيلة توقع الناس في المشقة، ولما كان هذا هو المناط ألحق غير المريض بالمريض، وألحق المريض الذي تتزداد مشقته بالوضوء بحقيقة المرض. إذن استنبط المرض وهو دفع المشقة بالطهارة هذه، وألحق به ما سواه. قد يقول قائل ومن أدرانا أن المشقة هي المعتبرة هنا، ألا تكون المشقة مع قيد المرض؟ في الحقيقة دائما أن الأصل في الرخص دفع المشقة، هذا هو الأصل في الرخص، وهي تندرج تحت قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومعلوم أن التكوين بالمفاهيم الأصلية في الدين ضروري لمن طلب الفقه، لكي يكون هذا الشيء راسخا في نفسه، لأنك مثلا هذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا رسخته جدا في مفهومك الفقهي فلا شك أنه سيرتفع عند الحاجة وسيظهر عند التفقه وسيؤثر في نظرك. أما إذا ضعفته ودبلته مثلا وجعلته تأثيره ضعيف لن يثمر لك ما يجب أن يثمر. فإذا ما ظهرت المشقة في الموضوع أو اشتدت الحاجة إلى أمر يجب أن تعلم بأن هذا تحكم فيه هذه الآية وإليها المصير في تقرير الحكم فيه. القرآن ثبت على هذه الأمة هذه الوسأس وجعلها مسلك شريعتهم، فلذلك حقت هذه الأمور أن تندرج تحت هذه الآية. هذه طريقة، هذا قررناها الآن على طريقة المعنى. استخرجنا المشقة بالوضوء فعلقنا بها الحكم، فجعلنا من كان مريضا تدفع عنه المشقة، ومن علمنا أن الوضوء سيجلب له المشقة أيضا ألحقناه به، لأن هذا هو قصد الشرع وهذا هو مراده. ويمكن أن يعضد هذا بجعل هذا الذي سيكون مريضا بالماء مريضا الآن، وهذا من باب تنزيل ماذا المتوقع منزلة الواقع، هذا مسلك معتبر. لكن هذه القاعدة مضبوطة عند شروط، وهي هنا جارية، ما في شك أنها هنا جارية، لأن الشرع لما جعل المشقة هي المناط عضدت حجية هذه القاعدة هنا فعمل بها. هذا المريض الذي أطلق في هذه الآية الآن يجب أن نسأل عن سبب مرضه، أن في باب الرخص نجد أنهم يسألون عن سبب هذا الوصف الذي استحققت به هذه الرخصة، يسألوا عن السبب. إذا كنا استصحبنا معنا قواعد النظر في باب الرخص لابد نقول ما سبب مرضه، لماذا مريض؟ فإن وجد بأنه أتى سببا محرما فمرض وغلبت عليه الحمى لأنه شرب مسكرا، هنا لابد نقف فيه نشوف هل يستحق الرخصة أو لا يستحقها، لأنه تسبب بسبب محرم في وصف تتعلق به الرخصة. ومن تسبب بسبب محرم في وصف تعلقت به الرخصة فالأصل فيه المنع عند المذاهب الثلاثة. الأصل فيه في المذاهب الثلاثة المنع، فلا يعطون الرخصة لمن أتى بسبب اكتسف به وصفا يستحق به الرخصة. هذا هو الأصل في جميع الرخص. وللمالكية تفسير في هذا الباب، وهو أن من استحق الرخصة في الحضر مثلا يعطى في السفر والعصية، لكن هذا فقط في هذه الجهة في السفر فقط، ولكن الأصل هو ما سبق ذكره. إذن هذا الشخص مثلا لو شرب خمرا فغلبت عليه الحمى وهو يرتجف ولو توضأ زادت هذه الحالة به، هل يجوز له أن يتيمم؟ طرح المالكية هذه المسألة فقالوا نعم يتيمم، قالوا لأنه لا يستطيع أن يرفع عن نفسه هذا الوصف، فصار كأنه مكره عليه. ومعلوم أن ما كان من الصفات لازمة انفعالية لا يستطاع رفعها هذه تنزل منزلة المصائب السماوية في باب الرخص كما هو معروف، تنزل بحال أمور السماوية، لأن لا بد في الرخصة أن يكون فيها شيء من رائحة الأمور السماوية. ويعبر الفقهاء بالصفات السماوية على كل شيء ينزل ولا استطاعة في دفعه، كأن تنزل الأمطار أو أن يهيج البحر أو أن تأتي الجوائح أو يأتي الجراد، كل هذا يدرجونه في السماويات، أنها لا في ذلك الزمن الناس ليست لهم قدرة على دفع الجراد وما شابه ذلك. على كل حال فهنا رائحة شيء من صفات السمو وهو عدم الانفكاك مع الإرادة، وقد يكون تائبا بعدما طاعت السبب وتبوت المسبب، والمسبب هنا هو متعلق الرخصة. قالوا لا بس، هذا لما لم يستطع أن يدفع عن نفسه هذا الوصف وقام به عن إكراه ولازمه فهذا له حكم الرخصة بناء على أن هذا يشبه وصفا سماويا. ولذلك قال يتيمم ذو مرض، قد تحدثنا عن المقصود به المرض، ثم إن سببه الذي أفضى إلى الاتصاف به مغتفر وإن كان حراما، وقد قدموا الفرق بينه وبين المسافر بهذا الذي جاء. ثم قال نعم، ولكن هو هذا دابا غير فقط إخبار عما انتهى إليه النظر ولم يذكر التأصيل، وقال المتوقع هذا إخبار فقط هكذا قال. لكن لماذا المواقع ينزل المتوقع ينزل المتوقع؟ هذا الذي بحثنا فيه، ماذا هذا إخبار فقط؟ وليس فيه شيء زائد. نعم. وقال
ولو حكما كصحيح خاف باستعمال الماء حدوثه لم يقدر على استعمال الماء بطلبه وذو سفر وإن لم تقصر فيه الصلاة أوبها.
في الحقيقة أن التيمم في السفر لم يرد ما يدل على وجود التقدير فيه كالقصر الذي فيه ما فيه. قصر الأصل فيه هو التقديرات. قصر قصر الصلاة الأصل فيه هو التقديرات، تقدير المسافة وتقدير الزمان، هذا هو الراجع. بخلاف التيمم فليس فيه مقدرات، فلم يقدر فيه المسافة ولا قدر فيه الزمان، فانفصل عن القصر بهذه الخصوصيات. والأصل في ذلك الشرع، ثم أن الله تعالى عندما قالوا على سفر لم يرد في السنة ما يدل على تقييده، ولذلك لما كان القرآن أطلق صارت السور والهيئات كلها مندرجة تحت هذه الآية، فمن سافر كيفما كان السفر وله الحق في التيمم بما تقدم فله ذلك. لكن هذا السفر اشترط فيه أن يكون مباحا عند المالكية، السفر المباح هو ما كان لواجب كحج أو ما كان لمندوب كزيارة الوالدين مثلا، أو ما كان مباحا كالتجر وكسب المال، يقسم المباح السفر المباح هكذا فسروا وهكذا ذكروا. وإنما لم يغتفروا هذا في المسافر الذي سفر سفرا محرما لأنه يستطيع أن يرجع، يمكن أن يرجع في الطريق ويسقط عنه هذا الوصف الذي منعه من التيمم وهكذا، ويمكن أن يبدل نيته، فإذا بدل نيته لمجرد ما يبدل قصده يتبدل حكمه. فلو أنه مثلا سافر لأمر محرم كسرقة أو ما شبه ذلك وفي أثناء الطريق تاب إلى الله رجعت إليه الرخصة، فيبدل أنه كان ذاهب للسرقة ثم قال لا سأذهب إلى الغرض الفلاني الذي هو مباح، يرتفع الحكم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وكذلك أيضا يمنعون سفرا له، اللهو المباح، لأن اللهو على قسم اللهو المباح وله المحرم، ويلحقون اللهو المباح بسفر المحرم، وذلك لأن الرخصة لا تتعدى محلها، والشرع لا يضع الرخص إلا لمن يحتاج في أمر مشروع. أما الأمور غير المشروعة فالأصل فيها امتناع جريان الرخص فيها، هذا هو الحكم في الشريعة. ومعلوم ما هو اللهو المكروه، هو كل لهو لا يمكن أن تبنى عليه مصلحة في الدين، أن في الإسلام الرجل جدي يجب أن يبني حياته على الجد، ما فيش تكشي في أنك تضيع الوقت في الملاهي وفي الأغاني وفي البحار وتحت الأشجار وتنزه الطرف في المياه، ما ليش الدين الإسلامي؟ الدين الإسلام جنود سوسة جنود عود تنبيه، الجند هو الذي يكون دائما مستعدا للعمل حازما، وهكذا كان الصحابة دائما في العمل دائما في السفر دائما، حتى في الزمن كذلك ديما حازمين، حزم الوقت ديال الله ولا. وفي المدينة مواطن كثيرة للسياحة، فيها مياه وفيها أشجار وفيها أطار وفيها فيها ما ينظر من الجبال وما يسمى بالمناظر الخلابة فوق الجبال وفي السوافي، لا ما كان لأن اللهو عندهم يجب أن يكون مثمرا. ولذلك اللهو الذي يؤمر به في العادة هو اللهو الذي قد يتنفس فيه المرء شيئا ما، ولكن يرجع عليه بمنفعة ما في بدنه في دينه في عقله، فإن تأخر شيء من هذا فالأصل في ذلك هو المنع في اللهو، وهو إن كان مباحا فإنه لا يثمر. هذا دين الإسلام الذي فيه الإنسان يجب أن يصرف كل طاقته إلى الكسب، كسب لمعاشه وكسب لمعاده، دينك لمعادك ودرهمك لمعاشك، هذا هو الإسلام، ما شبه بطالين. حتى وإن جلسوا في أمر فلا بد أن يكون ذلك لقصد، جلسوا مثلا في مكان يبحثون عن قصد. ولذلك حتى غلب عليهم تلك العبارة المشهورة تعالوا نومن ساعة، تعالوا نومن ساعة، أحد معروف إذا جلس يقول لنومن ساعة أهل نزداد إيمانا هكذا. والناس في طلب الرزق منشغلون، وأصحاب التجارة في التجارة، أصحاب الفلاحة في الفلاحة في العهد النبوي، وهذا يذكره أبو هريرة، إخواننا من الأنصار يشغلهم الصفق بالمهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق يشغلهم الفلاحة، وأبو بكر يتعلم وهكذا. خلاصة الكلام أن له أيضا ملحق بالممنوع سفر له وإن كان مباحا كصيد لهو، أن الصيد أيضا فيه أحكام كثيرة، فمن اصطاد من أجل أن يقتات أو يعيل أولاده وكانت له حاجة في ذلك وحق بالمباح، ومن كان ذهب في الصيد للهو كما يفعل الآن أصحاب الغناء أتريا وكذا يذهبون للصيد فقط من أجل أن يضحكوا ويلعبوا وربما لن يكونوا ما صادوا، وهدف حقيقة لو كنت عندي مذهب سأحكم بحرمته، سأحكم بحرمة هذا النوع، لكن مذهب في المسألة سأختار هذا لما فيه من سقوط جميع ما يقصده الشرع من الفعل، أن قتل الحيوان فصله عن فصل الحياة عنه مع الضحك واللعب، وهؤلاء من الأثرياء طالت عليهم التخمة فصاروا يقتلون الطيور ويقتلون البهائم في الفلوات، هؤلاء يجب على كل مذهب سأحرمه وأحكم بالتعسير هذا من فعله وهكذا، ولكن ما عنديش مذهب على كل حال. إذن فاللهو المباح أيضا من تاب له المباح لا يجوز له أن يتيمم، ما عندوش حق في التيمم، أن الشريعة لا تشرع الرخص لمن كان هذا حاله. نحن في الحياة الدنيا يعيش إنسان لغايات وله رسالة وله قصد ويقصد ذلك، وإذا نام استعمل نومه من أجل يقظته كما قال معاذ، ها إيش قال؟ استعين بقومتي استعين بنومتي لأجل قومتي أو لقومتي، فالنوم عندهم النوم عندهم أيضا وسيلة للعمل، إذا نام من أجل أن يستريح ليقوم أحسن ويكون قادرا، هذا هو الدين هو الإسلام. تحت الحيوط وهذا الخاوية بسم الله.
هذا بما قال المحرم والمكروه فيشمل الفرد والمندوب كتقري الحاج والمباح كالتجري، وخرج المحرم كالعاق او الابق مكروه كتقري الله وهو ضعيف، والمعتمد ان المسافر الفقيد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم بين القاعده.
نرجع الان الى المذهب المالكي وتفصيلهم المشهور، انهم يقولون اذا كان هذا الشخص يستحق هذه الرخصه في الحضر فالواجب أن يستحقها في السفر من باب أولى، ففاقد الماء وهو في بيته يجوز له أن يتيمم، ولو أغلقوا عليك مثلا بيتك وليس فيه ماء وحان وقت الصلاة وخفت من فوات وقت الصلاة من فوات وقتها فإنك تتيمم، فإذا كان هذا هو الحال الذي أنت عليه وأنت في الحضر فالسفر وصف طردي لا يؤثر، والذي أثر في الحقيقة هو فقد الماء وليس السفر، ولذلك يجعل السفر كأنه ملغن، لأن الوصف الطردي عندهم لا يعتد به في بناء الأحكام كما هو معروف. إذن فالذي يجب أن تفصل عنه دهناك السفر سوف يصرف عنه دينك، وانظر الآن إلى فقد الماء وجعله مناط الحكم، فإن حل هذا الوصف بمن كان حاضرا حق له ذلك، ومن كان مسافرا حق له ذلك لعدم وجود الفارق. ما هو الفارق؟ السفر قلنا إنه طردي لا قيمة له، وجوده وعدمه سيان، فلذلك يقول بمذهب المالك هنا هو هذا الذي قرره أخيرا من أن فاقد المال سواء كان ذاهبا في حرام أو ذاهبا في أمر مكروه فالأصل فيه هو الإباحة إذا كان فاقدا للمال. نعم. وكلمة فاقد المال يجب أن تعلموا بأنها ليست لغوية بل هي مفهوم فقهي، مش فاقد المال هو الذي يجده، لا له مفهوم مخصوص أن فاقد الماء فيه قيود. نعم. الآن بدت صورة التفرقة التي قررنا أولا بأنها سنجدها، قد كان هذا متوقعا في الفرق بين المسافر وبين الحاضر وبين المريض والحاضر الصحيح. المسافر لا كلام في ماذا، لأن المسافر ثبت له الحكم بماذا؟ بالصلاة، واضح؟ قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، المسافر أبقوا فيه هذا الحكم. هذه الكلام اللي قلنا البارح بأنها وردت في الفرض فقط وجعلناها أصلا في هذا القول هو مخصص بالحاضر الصحيح، إذن فتحرر المسألة ولتوضع في موضعها. قلنا خلطنا البارح بين بعض الفروع بعضها ببعض، فلذلك وجب تحرير المسألة مفصلة. المسافر ما دام مسافرا شرعا وله الحق في التيمم يتيمم لكل ما يتوضأ له، هذا حكم المسافر. هذه قاعدة.
المسافر يتيمم لكل ما يتوضأ له بلا فرق، فيتوضأ لفرض ولو جمعة، أن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم مرضى على سفر ولو جمعة. والمريض كذلك على تفصيل سيأتي في بعد ما يبين هذه الصورة. إذن لفرض ولو جمعة ولي سنة وللنافلة،
سكون هذا
مسافر،
سكون لكي يتبعوا
المريض. المريض والمسافر الشرع أعطاهم هذا الحكم وانتهت القصة.
صف
انتهى الكلام. إذا قمتم إلى الصلاة، الصلاة هنا تشمل أي صلاة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غائط ولا مستم نسوا تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا يرجع إلى جميع ما سبق. فللمريض الحق أن يتيمم لكل ما ذو، كذلك للمسافر. واضح المسألة كذلك. هذا حكم من؟ المسافر. وهذا أيضا حكم من؟ المريض. ما الذي يبقى؟ الحاضر الصحيح. الحاضر الصحيح هذا لما لم يقع التنصيص عليه حكموا عليه بقصر الرخصة عليه في موردها. تحرر هذه المسألة على هذا الوجه، المريض والمسافر نحوه، هذا ما له علاقة. يبقى هذا المريض الصحيح. لماذا الصحيح الحاضر عومل بهذه القاعدة؟ حكموا عليه بالمورد، خصوه بالفرضية، ألزموه بالتبعية. لماذا خصصوه بذلك؟ لأنهم أدخلوه بالنظار، والرخصة إذا أعطيت بالنظار الأصل فيها أن تقتصر على موردها، لذلك خصصوه بهذا. هو لذلك يقول نعم. إذن الحاضر الصحيح لها في فقه خاص، واستثني بهذه الفروع نظرا لأن الرخصة فيه مبنية بالنظر، فقالوا لما بنيت فيه بالنظر وكان هذه الرخصة وردت في الفرض لن نتجاوز له الفرض، لم تتجاوز له الفرض، بناء على أن الرخصة الأصل فيها أنها لا تكون إلا في تمكين من الفرائض أو إباحة المحرم. مفهوم؟ تحرر المسائل على هذه الطريقة بحيث يخص كل فرد بأحكامه منفصلا عن الآخر، وإذا ما وجدنا الفروق رجعناه إلى أصل الأحكام لننظر منها ما يدل على هذا الموضوع. إذن الحاضر الصحيح نعم.
إذا فلم تجد ما لم تعول به أولادك فهل يمكن لأحد أن يدخل مثلا ظاهرين للجامع؟
أعيد عبارة.
إذا كان ولم يجد
انظر إلى الآية فيها وذلك الضمير لمن لا مشي الفول الواو، أنا مشكلة في التاء تمكين الياء فيرجع على هؤلاء. قال ولم تجدوا ماء، أليس هذا فيه ما يدل على أن الخطاب لم يبقى موجها إلى من سبق؟ من قرأه ولم يجد وقرأ شوفه لم يجد، كل شيء تجد، إذا القدرة فيها اتفاق القراء فيها تجد ماشي يجد. شنو كانت مزيد وإن كنت مزيد إن كنت على هذا الضمير موافق ماشي هذا العبارة اللي قلت. إن كنت مرضى أو على سفرين زيد ولم تجد، وش تجد الآن؟ موجه إلى المخاطبين جميعا ولا موجه إلى من هذا قيودهم؟ وكان صفتهم هذا هو محل الخلاف. هل يمكن الآن أن نوسع تجد أو لا يمكن؟ واش ممكن نوسع هذه التاء ولا ما يمكن نوسعها؟ بحيث مثلا نخرجها عن ظاهرها اللغوي إذا قلنا بأنها ترجع إليها أو لا يمكن. هنا غادي نشوفوا هذا السيد لم يجد ماء
في بيته، وهذا سافر ولم يجد ماء في السفر، وهذا مريض عجز عن الماء. ما هو الجمع بينهما؟ فقد الماء. ما الذي يستلزمه؟ اضطرار، مضطر. هذا مضطر وهذا مضطر وهذا مضطر، فهذه توسعات اشتراكهما في الحالة، اشتراكهما في الحالة فأدرجوا تحت تجدوا. هذا الصحيح الذي في البيت لم يجد ماء في بيته، ما الذي أعطى للمسافر أصلا أن يتيمم؟ ما الذي أعطى له؟ شنو المناط الحكم؟ والسفر للوعد من الوجود؟ لا، إذا وجد الماء يجب عليه الوضوء، وهو احتلك الحاضر وجدر ما يتوضأ، فإن فائدة السفر إذن؟ إذن المناط هنا، هذا هو المناط، هو موجود عند هذا، وهذا يلحق بهما لأنه يعتبر كأنه الواجب للعجز. إذا إذا نظرنا إلى هؤلاء جميعا، ما هو الجمع بينهم؟ لم يجد ما هي الصفة التي جلبت له ذلك؟ ما الذي جلب له الرخصة؟ الضرورة، وقد قامت بهذا، فلذلك وسعوا تجد هنا وأدخلوا لا ليس من باب القيم، هذا من باب استخراج المعنى الذي من أجله شرعت العبادة، فلما استخرج المعنى من الآية عم الجميع. واضح فيه نظر؟ هي دابا كتحرك دابا شنو كاع غادي يعطينا كاع التسيس؟ إذا ينص على السفر ونص على المرض، ما الذي يمكن أن نستفيد؟ نسير مفهوم المخالفة، أن غير المسافر والمريض لا يدخلان، ومعلوم أن مفهوم المخالفة أصلا في أصله ما هو؟ مسلك ضعيف ويسقط بأدنى احتمال، وأول احتمال يجد في هذا الباب هو أنه خرج مخرج الغالب، لأن الذي لا يجد الماء من هو؟ ما هو الغالب؟ غالب من لا يجد الماء في تلك البلاد؟ المسافر. من الذي لا يستطيع أن يمس الماء؟ والمريض. والحاضر الغالب في أنه يجد الماء، لأنه ما يفعل في البيت ولا في الماء ولا في البلاد بلا ماء، ما يمكنش يعيش. إذا فلذلك نص عليه باعتبار أنه خرج مخرج الغالب، بمجرد ما يمكن أن يذهب الذهن إلى هذا سقط المفهوم. وإذا سقط المفهوم تساوى حينئذ ماذا؟ تساوى الحاضر والمسافر، ونعطيه قاع حنا المفهوم، نقوله قاع مثلا خرج من؟ خرج الحاضر. ألم يقولوا بأنه إذا خرج بالمفهوم يصح أن يرجع بالمناط؟ أليس إذا خرج بالمفهوم يمكن أن يرجع إلى الحكم بالمناط؟ إيه، وهذا الشيء الذي صرح به الأصوليون. لأنهم الآن لما أدخلوه أخرجوه باعتبار أنه صاحب ضرورة، ومعلوم أن ما أدخل بهذه الطريقة يجب أن يحتاط في إعطاء الأحكام له، لأن ما الذي اضطر إليه أصلا؟ اضطر إلى فعل النوافل؟ هو مضطر إلى النافلة؟ النافلة ليست فرضا، فكيف تعطيه الضرورة؟ ومن هنا حكموا عليه بأنه لابد لفقه أن يتغير، لأن الضرورة التي عنده ليست عامة كالتي أعطاها القرآن، الحكم الذي عنده بالضرورة. فلم تجدوا الآن، فلم تجدوا هنا، إذا أخذنا بظاهره راه يرجع إلى هؤلاء الذين تقدموا، يرجع إلى من تقدموا لأنهم المخاطبين، هذا هو ظاهر اللغة. لكن هذاك المعنى، واش حدث أن نؤمن بأن منهج المعنى من مسالك الفقه أم لا؟ هو باش نعرفوا إذا كان المعنى، لأن لا يمكن للسفر أن يكون مناط الحكم، ثم إذا وجد المسافر لما وجب عليه الوضوء، ثم نقول إنه مناط الحكم. إذن فمتعلق الحكم هنا عدم وجود الماء، ولا بد من إلغاء السفر. من؟ أيوة، هذا هو الآن الذي يتمسك به البعض. لكن هذا المريض الآن الذي في بيته، هذا مريض، ما سبب عدم تطهره بالماء؟ المرض. لماذا المرض؟ أليس المرض؟ لماذا المرض؟ عدم القدرة، عدم القدرة. أليس هذا الذي لم يجد ما أكثر منه اتصفا بهذا؟ لا، في المعنى، المعنى يشمله المعنى أو لا يشمله. كلمة تجد دابا المستثمر هنا وهذه الآية، ولم تجد هي التي استثمرت هنا. هل العلة عدم الوجود ولا السفر ولا المرض؟ لا عدم القدرة، ما يمكنش. لا عدم القدرة، احنا غادي نشوفوا عدم القدرة سواء كانت بعدم الوجود أو بغيره. ولذلك المرض الذي لا يتعلق بالوضوء لا يجيز التيمم. المرض الذي يتعلق بالوضوء ما عندوش علاقة بالتيمم. أنت مثلا عندك شي حاجة في كرشك، كرشك شي حاجة وكرشك فيغرغر، نقول لك شي تيمم؟ لا، لا بد أن تكون له به علاقة. ولذلك القدرة هنا هي متعلقة. فلذلك هذا وهذا وهذا الجمع بينهما هو الضرورة والحاجة، فلذلك حكمنا بحكم واحد. واضح؟
ذكرت المرض والغائب، ذكرت 14 سفر والمرض، وهذا يعني فلم تجد ماء قد يدخل الحاضر، يعني بالنسبة لمن ذهب الغائب أو لامستم النساء، هذا يشمل؟
انظر هل ينتظم لك ذلك مثلا بإدخال، لأن قال كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائب أو لامستم النساء، من الذي يخاطبه هنا؟ هل يخاطب جميع البشر أو يخاطب فقط من تقدم؟ من يخاطبه؟ وهو يمنع من السفر، وهذا اللمس ديال النساء ممنوع على المسافر من لوازم الحاضر. ما يمشي ديك تستدلب واحد الوصف الذي ليس بلازم، سيكون لازم للمسائل الحاضر فتستطيع أن تستدل به. ولما كان يمكن أن يكون المقصود به المسافر ضعف الاستدلال بهذا. متى غادي نكونوا عارفين بأن الحاضر داخلون؟ إذا كان هذا الوصف الذي تأخر عن المرض والسفر يثبت للحاضر هذا الوصف وحده يمكن أن يستدل به، فنستدل بدلالة الالتزام، حينئذ نكون قد سلكنا مسلك الاستدلال. أما هذا يمكن أن يقصد به المسافر، ما المانع أن يقصد به المسافر فقط؟ احتمال قائم، ولذلك ما فيش حجة قاطعة على هذا الحكم. إذا خلاصة كلامي أن تجد إذا قرأنا الآية بالمعنى سوف نجد أنها هي العلة، والوجود إذا كان هو مرتبط بالحكم وليس السفر ولا المرض. وانتم دابا كتقولوا لي يقتضي السفر والتقسيم، وشوف دابا هو السفر والتقسيم يقتضي أن يكون السفر علة أو أن يكون المرض علة، هكذا. واش دابا تخالف السفر على واجد الماء فقلنا السفر علة؟ هذا مستحيل. قلنا المريض الذي لا يتعلق وضوءه بالوضوء، مرضه بالوضوء غير داخل، ثم نقول المرض هو العلة؟ العلة الوحيدة التي بقت بالصبر والتقسيم هو عدم الوجود، فلذلك أدخلوا تحت كلمة ولم تجدوا هذا الذي في بيته أيضا هو الحاضر الصحيح. مفهوم؟ مزيان. الصبر والتقسيم دفع عنا احنا ثلاثة ديال الاحتمالات. احنا في هذه الآية العلة هنا إما أن تكون هي المرض والسفر عدم وجود الماء. اجتهاد عدم وجود الماء هو يمكن أن ينظم كل شيء في هذا الوصف. والدليل على أن المرض غير مقصود تخصيصه بمرض الذي ليس معه قدرة الماء، سفر بفاقد الماء، فأين هي هذه العلة إذا؟ فلا العلة اللي قلنا بأنها مرتبط الحكم. ضربنا هذا لقيناه لا يعم، ضربنا هذا لقيناه لا يعم، وهذا دليل على أنه ليس علة. يعني ما يسمى عندهم بماذا؟ ماذا يسمى هذا في علم الأصول؟ شكي تسمى هذا؟ شكي تسمى؟ لا شكي تسمى القاضي؟ هذا القاضي شكي تسمى؟ ثبتت العلة وتخلف الحكم، سميت هذا؟ ها؟ سميته رقيته غير ذاك النهار رقيته في المستصفى، سميت هذا النقد، سميته حصل النقد هنا وحصل النقد هنا وسلم هذا من النقد. فبالصبر والتقسيم الذي قمنا به عرضنا الوصف الأول على القواعد فحصل النقد، عرضناه كذلك عرضنا هذا أيضا فحصل فيه النقد، عرضنا هذا فسلم فاستحق به التيمم، فيجب تعليق الحكم به. فيدخل فإن لم تجدوا كما سبق أن قررنا في أول الكلام يدخل فيه الحاضر الصحيح لأنه فقد فيسمى عدم واجده. نعم العلة مركبة إذا تخلف الجزء العلتي مع تأثير هذا وحده دليل على أنه هو المحكم. لو فرضنا مثلا أنه سفر مع فقد الماء، هذا كتكون العلة. عدم وجود الماء هو نصف من العلة الموجود وهو لم يعتبر. دابا هذا غادي يدونو جزء العلة، فقد الماء مع السفر خلف هذا مثلا، ووجد هذا خلف فقد الماء وجد الماء، ارتفع حكم التيمم وجاء الوضوء، هذا دليل على أن هذا ليس جزء علة. لأنه كان جزء علتين غادي يكون الماء ويأثر، يقول لي صافي واحد طرف من العلة زال. فهم واش مفهوم ولا مفهومش؟ إذا قلنا مثلا القتل العمد العدوان لمكافئ، فوجدنا أن العدوان ما كاينش، ما يمكنش ديال القصص مثلا، ما كاينش المكافئ، ما كاينش القصص، ما كاينش القتل، ما يمكنش يكون القصص، لأن كل واحد إذا أزلته سقط الحكم. إذا درنا هنا العلة المركبة السفر مع فقد الماء، غيكون السفر، غيكون إذا فقد الماء غيكون السفر مع فقد الماء، جنا أنه مركبين، ووجد هذا وزال هذا وأثر وحده هو المؤثر، سميجلو بجوج ويكون بجوج في حالة الوجود، سمي يكون بجوج وفي حالة عدم الوجود يكون بجوج، هذا هو معنى أنه واضح. نعم فنعم عدم وجود المنع ما محتاج قال نحن نقيسه نسعو غير المعنى، نخرجو غير المعنى، المعنى لك يعتبره بأنه نوع من توسع الدلالة صافي، سوف ندير القياس بفقه، القياس ما يدخلوا لك فيه يقول كذا بالعبادات وكذا ويتبع لك المشاكل، دير الصبر والتقسيم، حدد العلة الملفوظ بها وجود الماء ولم تجده وتخلص انت من ذلك الشيء كامل بلا ما تدخل في ذلك ما ضيق لي غادي يجب عليك الإرادة فيه.
لماذا سيقول لو كان القضية لي العلمي فإن كنت أو لمست نساء أو جاء أحد فلم تجد ولم يدخل المرضى ولم يدخل
فكرة لدينا يعني لو ألناهما وجعلنا العلة عدم الوجود لكان لا وجود له.
المسلك المتبع دائما في الوصف هو أنه إذا خرج مخرج الغالب كتكون له نكت وله فوائد، ولكن لا يكونش عنده المفهوم، غير تكون عنده نكتة، وهو التنبيه عليه لأنه الأولى بالتنبيه لأهميته ولكثرة حاجة الناس إلى ذكره. مثل لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أقول علاش لا تقتلوا خشية إملاق؟ إذا ما كانش خشية إملاق يجوز؟ ها؟ ما يمكنش تقتلوا أولادكم من إملاق. يقول شي واحد دابا أنت الذي حرم عليك هو أن تقتل أولادك مخافة الفقر، أن تقتلهم وأنت لا تخشى الفقر يجوز؟ إذن فإنما ذكر هذا لأنه هو الغالب في الناس، فوقع التنبيه عليه لأنه هو الغالب فيهم. ولا تكرهوا فتياتكم عن الإبغاء إن أردنا تحصنا، إن لم يردنا تحصنا تكرهوهن على الإبغاء، إذا أردنا تحصنا تعينهن على الإبغاء تدفعوهن للإبغاء. وكذلك مثل هذا إذا تقرر بأنه تخلف ووقع فيه نقده سقط مفهومه، وإذا سقط مفهومه حينئذ جعلت له نكتة أخرى. نكتة المفهوم ضعيفة وتسقط بسبعة أشياء درستمها في علم الأصول، قريتها الأشياء التي يسقط بها المفهوم، ومن هنا تنفع القواعد. وبهذا في هذه المواضع يجب على الإنسان أن يجلب ما تعلمه ليعلم منفعته، فإن الشيء لا تكاد تفهم قيمته حتى ترى منفعته. هنا واضح بأن السفر ليس هو متعلق الحكم، والمرض ليس بذاته متعلق الحكم، فوجب أن نبحث عن نكتة ذلك بهذه الطريقة. وضع المسألة إذا لا غبار عليه بأن الحاضر صحيح داخل الآن، كذلك جيد، والمناقشة جيدة، لأن كثيرا ما كنا نطوي كثيرا من المسائل، كنا نطوي كثير من المسائل التي يجب أن تبحث لأننا لا نعرف الحاجة إليها. قد نصرح بعنوان عام ولم تجدوا دخل فيه المريض ملحقا به لأنه يتصف بصفة الجامعة بينهما والحاجة والضرورة هكذا، ولكن ربما بعض المطويات هنا يحتاج إليها كمبادئ أساسية ومقدمات يؤسس بها النظر المطلوب في الباب. فلذلك الأسئلة والاستفسارات والمناقشة ضرورية حتى يتحرر القول ويتبين ما أين هو شكون عامه لم تجدوه؟ أولا تبس بعدا بأنها علة، تبس بأنها شكون كيفاش بعدا نديروها علة، خصنا نثبتوها بأي مسلك سنثبت بأنها علة، بس ما تخصناش نثبت بأنها علة. السفر والمرض لم يثبت الصبر والتقسيم بأنها علة، بل الصبر والتقسيم سقط عليتيهما. الصبر والتقسيم اللي جربنا وجدنا النقد، وإذا وجد النقد في العلة معناه أنها لا تصلح علة، أنها سقطت أنها لا تصلح علة، وإذا كانت تصلح علة فلا يمكن أن يكون هناك تعارض لعدم وجود معارض، معارض ما كاينش. ما هو هذا الخصم؟ ما محمد؟ اسم محمد خصم؟ ستخلوه رخيصا ها؟ يرونه مطلقا ماذا سيفعل؟ نعم هذه المسألة سيقول عنها خليل بأنه يحرم إعادتها. ها هو كي تسمعوا هذه مزيانة، لأن السفر ماشي بزاف، ما 400 متر ولا 500 متر تمام ورجع مزيان كسبوا السفر. وما وش المذهب الذي ترونه هنا أحسن؟ دابا هاد الشفايات يقولوا حرمة للوقت، والمالكي يقولون ندرجه في أصحاب الرخص بدليل قوله تعالى ولم تجدوا، الذي هو علة مطلوبة هي متمسك لحكم. أه؟ وهذا اللي كيقول لك سافر عاد جيت ورجع. أه؟ لا شك أن المقارنة بين المذاهب لا يمكن فقط أن نختصر في عملها بالأدلة النصية، وإنما كذلك في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ومسالك النظر. المذاهب ميزتها ما كنتش تعرف فقط تقول هذا تعمل بالحديث هذا ما تعملش بالحديث هذا تعمله بالإجماع هذا ما تعملش بالإجماع هذا تعمله بكذا، لا تشوف المسالك الفقهية المتبعة والطرق التي بنيت عليها الفروع، وبذلك إن شاء الله تعالى ستعرف قيمة المذاهب الفقهية. مثل الإمام المالكي نعم هذاك الشيء اللي غادي نبحثوه، لأن هذاك أدخل بطريقة النظر وهؤلاء أدخلوا بطريقة التنصيص، ولا بد أن ما دخل بطريق الإلحاق لا يمكن أن يتجاوز به ما هو ضروري. باب الرخص ما أدخلته بالنظر لا يعطى حكم الأصلي، هذا شيء ترفع وسيتكرر عندنا. نعم هي المشقة المدفوعة هي المنصوص عليها، المنصوص عليها فقط، ما كيكونش فيها القياس باب الرخص، ما تديروش القياس، وذلك سد باب التلاعب بالرخص. الرخص ما فيهاش القياس، على القول الصحيح ما فيهاش القياس، فالذي نجز القياس نجزه في أحوال ماشي شي واحد مثلا يقيس على سفر ويقيس مثلا على القاصر ويقيس لا يمكن له أن يقيس على لأن كما سبق أن ذكرنا أن علة الرخص شنية نوعية ولا ذاتية نوعية نعم هي نوعية فلذلك لا تكون جنسية لم تكن جنسية ما يمكنش أنك تستعمل القياس فيها نرجع إلى ما كنا فيه زيد على
الجملة
الحاضر الصحيح لما كان لم ينص عليه ألحق بقوله لم تجدوا إذن أقصى ما يمكن لصاحب الرخصة أن تعطى له تعطى له في باب الضرورة فقط أنه أدخلوه بماذا أدخلوه بوصف الضرورة أما هؤلاء المرضى والمسافر فدخل بالنص وهو متصف بالمعنى فجمع ما بين التنصيص عليه وما بين دخوله بالمعنى فقوية على الحاضر الصحيح الذي لم يدخل إلا بهذه الطريقة هذا وجه ولذلك لما كان هو دخل أشرعته ما هو ضروري ما يتجاوزش الضروريات فقط يعني إذا أدخله بالنظر وكان صاحب رخصة استحقها بالضرورة سوف يكون الحكم المعطى له بالضرورة انظروا هنا المريض المسافر استحق الرخصة بالتنصيص عليه وهو متصف بالمعنى هو الآن وقع التنصيص عليه متصف بالمعنى هذا أدخل بالضرورة الصحيح الحاضر أدخل بالضرورة سيقتصر فيه على ما هو ضروري هو غير بالضرورة ستعترف ما هو ضروري حيث قلنا لماذا نعطيه نعطيه لأنه مضطر خرجنا ذلك المشقة بذلك الطريقة وألحقناه به إذا اقتصر على ما هو ضروري شنو غير لي نقبل أن تستعمل التيمم في المورد فيما وردت فيه فقط ما الذي وردت فيه وردت في ماذا في لا هنا وردت فيه في الفرد وردت في النوافل فلذلك قالوا نعم ضرورة ما دمت أنت مضطر والضرورة لا تكون إلا في الفرائض فهذا هو أصل المسألة وهذا حق فقه تام وصحيح كل دليل ينظر فيه بقدره ما نص عليه مع الوصف بالمعنى أقوى وما نص عليه بالضرورة هذا وحده فلذلك قالوا له إن الجمعة لن تتيمم لها إلا إذا كنت ترى بأنها فرض يومها إذا كنت أنها ترى فرض يومها فقد صادفت في معتقدك محل الرخصة إذن تمام أصلي إذا كنت تراها بدلا عن الظهر فإن البدل لا يعطى جميع أوصاف المبدل إلا بدليل ونحن هنا ليس عندنا دليل بأن الجمعة تنوب عن الظهر في جميع الأحوال وللجمعة خصائصها وللظهر خصائصه فما لم يكن عندنا دليل على المساواة لا يمكن أن نستوي بينه قالوا إذن تمام أصلي هذا هو الرأي المشهور الرأي الثاني من قال بالبدلية المطلقة قال إن نعتبره بدل وله حق أن يتيمم بدون هذه القيود التي ذكرها المالكية شيء اعتقد أنها فرض يومها فقط فهذا هو الذي يجيب له حق التيمم بعض المذهب المالكي الآن يقول له البدلية التامة له أن يتيمم للجمعة وفرض آخرون المسألة في صورة واحدة قالوا إذا كان قد اعترض له خروج الوقت لو اشتغل بالوضوء خرج وقت الجمعة قال مثلا الإمام صافر كقرادك الدعاء ديال آخر الخطبة ولو اشتغل بالوضوء وما احتاج إليه في أن يكون متطهرا فاتته الجمعة ولو تيمم أدرك شيئا من الجمعة نذك ولو ركعة أدرك الجمعة إذن فما الذي سيفعله قالوا يتوضأ ويصلي الظهر فتحصل على المسألة فيها مذاهب من يرى لأن دبع عقول ديال طالب الفقه الآن إذا وردت عليه مثل هذه المسألة فأول ما يسبق إلى ذهنه هو هذا الأمر الأولي هو أن البدلية تستلزم المساواة يوافقك بعض الفقهاء في هذا المسلك لكن إذا عرضت القواعد المسألة درست فربما تظهر بعض القواعد التي تمنع من هذا الأمر وهو الذي جنح إليه المالكية في هذه المسألة قالوا هذا الذي ورد في الفرض وليس الجمعة الجمعة لم يرد فيها هذا الحكم فوجب المصير حينئذ لقص الرخصة على موضع هكذا أن الهيئة ديال الصلوات وخا هي متساوية في البدلية فقد يكون لها بعض الهيئات التي يشترطون فيها النقل مسائل العبادة فيها شوية ديال التشدد منذ أن قيل بأن الهيئات حدود الله فأي هيئة تأتي بها يجب أن تكون منقولة. فلذلك تشددوا في هذه المسألة يلو ما يمكنش ليه إذا كان ليس إذا قلنا بأنها بدل ما يمكنش أنها يجري عليه. إذا كانت في الفرض سن أي أعطته الحق لكن الفرض تجد ماء معلش كان مشكل يدخلوا تمام. لكن كما سبق أن ذكرنا أن من استصحب معه جملة من المبادئ الأساسية في التفكير تؤثر فيه. أقول لك وإحنا دابا هاد السيد غادي تيمم وصل الجمعة والجمعة لها خصائص ولها أمور تختص بها في الشرع. من قال لنا بأن هذه الهيئة موجودة فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أقر هذا الأمر ولا أنه فعله ولا أنه أمر به. كيف يمكن أن نمد هذا إلى أن نحدث صورة نشك فيها؟ هذا وجه قوي من الهيئة من الحدود. من قال بأنها فرض يومها؟ هذا مدرجة في الآية ولا يحتاج إلى أي تقرير آخر خارج عنها. نعم.
بناء على أنها بدأ مع الظهر أي وهو ضعيف فعدم إجزاء تيمومه من رفعة شهور مبني على ضعيف.
وهذا مسألة تحليل مذهب الفقهاء أنك بعد مرة تلقى قول مشهور ولكنه مبني على دليل ضعيف. لماذا؟ لأنه يتقوى بدليل آخر لم يذكره. ماشي أن هذاك بوحده يتبنات الماء كان يكون شي دليل آخر هو الذي اعتمدوا عليه في قرارة نفوسهم ولكنهم لم يصرحوا به. هنا القاعدة العامة التي هنا يرح فيها بمعنى أنك بعد ما تفق هذا مشهور مبني على ضعيف وتقول واه قول مشهور مبني على ضعيف وليس مشهورهم يعلمون أنه أن مبناه ضعيف. نعم هكذا يجري لكن إذا حللت المسألة تجدوا أن ذلك الضعف إذا نظرت إلى ذلك الدليل وحده. أما إذا استحضرت أصول شرعية في المسألة تجد فعلا بأن لهم متكئات لم يصرحوا بها. هذه مثلا دليل على أن الهيئة لم تنقل وأن الاحتياط يقتضي الرجوع إلى الأصل للشك في موجب الرخصة وكذا 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 من القواعد. إذا جمعتها تلقى أن القول فعلا وخا هو مبني على هذا الأساس له جذور كثيرة في الفعل. بس ما يبقى شي واحد يبقى يقول هذو كيلعبوا سيدي مشهور بنوع على قول ضعيف وهذا ما دخل من النقد. لا شوف المسألة وشوف مثلا كم من المسائل كم من القواعد ستجلبها عاطر بأن المسألة كل مشهور يمكن أن يبنى على قول على أصل ضعيف لن تمكن شيء لن تصرح بذلك. فهذا مما فقط أصل المصرح به وليس على العموم. نعم كذلك إذا قلنا بأنها فرض يومها وهذا هو القوي عنده فهذا هذا الأول لأنه خي يكون قوي في نفسه قد يكون قد تعارضه أدلة خارجية فيضعف إذا قارنته بهذا. نعم ولكن إذا قارنته بالأدلة الأخرى يصير ضعيف. لا 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 هو رخص الأصل في أنه تسقط عليه الصلاة إذا لم يجد ماء ولا متيمما إذا قلنا بأنه لا يحق له التيمم. الأصل فيه أن تسقط عنه الصلاة لعدم وجود الشرط هذا هو الأصل. ولما مكنه الشرع من التيمم معنى هذا أن الله تعالى أعطاه رخصة ليؤدي هذه العبادة مع عدم وجود مع وجود ما تصح به وهو الطهارة. كيف يمكن أن نقول بأن الله تعالى قبل منك أن تأتي العبادة بدون شرطها ثم تسمي هذه ليست رخصة؟ هذه رخصة هذه رخصة ثم مفهوم الرخصة تطلق على معاني متعددة. الرخصة ما تطلق فقط على أنها تقارن العزيمة لا هذا خطأ. لفظة الرخصة تريد حتى فيما هو عزيمة بأصله كبيع السلام والمساقات والعارية وما شابه ذلك بيع العراية مش العارية بيع العراية كل هذه تعتبر رخصة ولكنها عزيمة في أصلها يعني حكم أصلي وتنطق عليها الرخصة. لا توجد عزيمة تركت ثم فعلت هذه أصل بنفسها معاملة خاصة لكنها تسمى رخصة لأنها استثنيت من أصول الشرع. ولذلك لفظ الرخصة لها معاني متعددة إذا أطلقت فانظر ماذا يقصدون بذلك ثم عندئذ تنظر أحكامه.
المواقع والحطابي وغيرهما أن محل الخلاف إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء فمشهور أن يتركها ويصلي الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها. فأما لو كان فرض التيمم بفقد الماء كان بحيث إذا ترك الجمعة تصدر بالتيمم ولا يدعها فهو غير الخطاب عن النيوم.
هذا هو التفصيلات في المسألة. وكما ذكرت لك الآن هنا ما يرد على الأذهان في مبدأ النظري قد تجد من يسلكه وبعضهم يدقق في هذا الموضوع. والمسألة في كل حال فيها مذاهب مختلفة والمقصود فقط أن نعلم المآخذ التي أخذت منها الأقوال وكيف بنيت وما هو المسالك التي اتبعت في ذلك. فهذا هو متعلق النظري الفقهي وليس المعلومات الفرعية أن هذا لا يكلف شيئا من النظر. قلت على شي فراغ. إذا نختصر على هذا القدر، وقد عدنا هذا الدرس لأن هذا الدرس يعتبر نموذجي، كتعتبر هذا المد بعد الأبواب كتعتبر نموذجية في الصناعة الفقهية، لذلك تخص بشيء من الاهتمام لما فيها من هذه الفوائد. صلى الله عليه وسلم.